بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا كلمة وغيره، قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الباب 12 من أبواب الفتن ذكر فيه الإمام البخاري تبويبا من كيسه، على خلاف عادته فإن تبويباته في صحيحه فيما مضى من كتاب الفتن تبين لنا أنها قطعة من حديث، أنها قطعة من أحاديث نبوية. ومن الأمور المغفلة في صحيح الإمام البخاري ولم تخدم إلى هذه اللحظة ويحتاج إلى خدمة، أن الإمام البخاري بوب بأحاديث ليست في صحيحه، يذكر باب ويذكر حديثا وهذا الحديث يكون لم يخرجه في صحيحه، وفي هذا إشارة إلى أن شرطه في صحيحه إنما أراد به كمال الصحة لا أصل الصحة. للبخاري لما وضع صحيحه ترسم منهجا ووضع شروطا، ووقع خلاف شديد بين علماء المصطلح، هل الشرط الذي سار عليه في صحيحه هو شرط كمال بمعنى أنه وضع في صحيحه أكمل الصفات، أم أن هذا الشرط هو شرط الصحة فالذي لا ينطبق عليه من خارج الصحيح وضعيف؟ بما أنه احتج بأحاديث وبوب عليها ولم يخرجها فهو ارتضاها، وارتضاؤه لها يشير إلى أن شرطه في صحيحه ليس هو شرط أصل الصحة، وإنما هو شرط كمال الصحة. ومن الإشارات القوية لهذا الأمر ما ذكره تلميذه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب جامع الترمذي، الذي يسميه الطلبة السنن، وهو ليس بسنن وجامع، وفرق بين السنن والجامع، فأبو داود والنسائي وابن ماجه سنن، والبخاري ومسلم والترمذي جامع، والجامع ما فيه السنن وزيادة، فيشترط في كتب الجوامع أن يكون فيها كتاب في الفتن، كتاب في التفسير، وكتاب في العلم، كتاب في التوحيد، حتى يصبح الكتاب جامع. لذا البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي كتب جوامع، فالذي يقرأ هذه الكتب يفهم جميع الدين ولا يفهم الفقه كما لو قرأ مثلا سنن أبي داود أو قرأ سنن ابن ماجة، فالذي يقرأ هذه الكتب يفهم الأحكام الفقهية، أما هذه الكتب من قرأها فإنه يفهم الدين كله، ففيها نصيب من التفسير والتوحيد والعلم والفتن والأذكار والرقائق وأشراط الساعة وما شابه. فالترمذي في جامعه سأل شيخه إمام الدنيا البخارية عن مئات الأحاديث، ولم يخرج البخاري في صحيحه ونقل حكم شيخه عليها بالتصحيح أو التحسين. وهذا أيضا إشارة قوية جدا إلى أن شرطه في صحيحه ليس هو أصل الصحة، وإنما هو كمال الصحة. ولكيف يصححها لو كان فقط هو يصحح ما في صحيحه؟ ومنها هنا هنالك قوم يتفلسفون ويتذرعون أنهم يتكلمون بعلم وهم جهال، ولما يتكلمون يرفعون راية فوق رؤوسهم عالية ترفرف وتنادي على جهلهم. قل لك أنا أريد حديث من البخاري، من أدراك أن البخاري ما صحح إلا الأحاديث التي في كتابه؟ أريد حديث إما في البخاري وما في مسلم، هذا جهل. ما ادعى البخاري ولا ادعى مسلم أنهم صححوا فقط الأحاديث التي أودعوها في كتبهم، فهم صححوا أحاديث كثيرة خارج كتبهم. ولذا ينبغي لمن أراد أن يتثبت في دينه أن يقول لك أنا أريد دليل ثابت صحيح، سواء كان في الصحيحين أو كان خارج الصحيحين. هذا الباب وضعه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، وفيه إشارة إلى أن من أسباب مقاومة الفتنة ومحاربتها والابتعاد عنها ألا نكثر سواد أهل الظلم، سواد أهل الظلم ولا سواد أهل الفتن. فالواجب على المؤمن أن يتميز عن أهل الفتن وعن أهل البدع وعن أهل الظلم. تبين معنا في الحديث الماضي بتفصيل وتأصيل أن مادة الفتن، إيش مادة الفتن؟ قلنا الشيع والبدع، الشيع والفرق والبدع هي مادة الفتن، فيحرم على الإنسان أن يكثر سواد الشيع وسواد البدع، والواجب على المسلم أن يتميز عن هؤلاء. وأورد آية استدل بها تابعي كبير وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس، استدل بها على حرمة تكثير سواد أهل الفتن وأهل الظلم، وهي واردة أصالة في الكفار، ولكن بقيت بينهم بقية من أهل الإسلام ممن كثروا سوادهم، وهذه البقية التي بقيت في مكة لما خرج المسلمون منها مهاجرين ليحفظوا دينهم، بقيت بقية من المسلمين ممن لم يظهروا إسلامهم، فلما خرج الكفار بمحاربة المسلمين في بدر خرج هؤلاء معهم فكثروا سوادهم. وقد وضح ذلك الإمام البخاري في موطن سبق في صحيحه فذكره في كتاب التفسير، فقال أسند في كتاب التفسير الإمام البخاري ما يعين على فهم النص الذي معنا، فأسند إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هؤلاء كانوا بمكة أظهروا الإسلام ولم يهاجروا، ولما وقعت بدر حضروا مع المشركين واعتذروا بأنهم كانوا مستضعفين، فرد الله تعالى عليهم بقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الرواية التي معنا أسندها بسند فيه لطيفة، واللطيفة التي في هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، فجميع رواة الإسناد كل منهما قال حدثنا أو ما في معنى حدثنا. ودققوا معي لما أقرأ الإسناد الآن، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة، حدثنا حيوة وغيره، حيوة بن شريح وغيره صاحب حيوة ابن لهيعة عبد الله، كلاهما مصري من أهل مصر. ومتى رأيتم في البخاري وفي مسلم حيوة مقرونا بغيره ولم يسمى؟ ففي الغالب لا يراد به إلا عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة لما احترقت كتبه فأصبح يحدث من حفظه فاختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، وهم عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك العبادلة، وألحق بهم العلماء أمثال قتيبة بن سعيد وإسحاق بن عيسى الطباع. فهؤلاء الرواة تمشي روايتهم. البخاري ومسلم حادوا عن ابن لهيعة، فلما يرون عن حيوة يقول وغيره، لا يسمونه. فيقول البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأزدي، للآن التحديد ظاهر. ثم قال وقال الليث عن أبي الأسود. هل أبو الأسود الأول هو أبو الأسود الثاني أم غيره؟ طلبة من الحديث، هو أم غيره يا هاشم؟ الأسود الأول هو أبو الأسود الثاني؟ أبو الأسود الأول الذي يروي عنه حيوة وغيره هو أبو الأسود الذي يروي عنه الليث؟ طيب من الليث هذا؟ الليث المصري من؟ ابن سعد الذي كان إماما وكان عسالا، كان يتاجر بالعسل وكان ثريا، وكان يرسل المال للإمام مالك والعلماء، وكان ينفق على طلبته. الخطيب البغدادي ترجم له ترجمة حسنة مطولة في تاريخ بغداد، وغفر الله لإخواننا المصريين. فقال الخطيب لو اجتمع مالك مع الليث لباع الليث مالكا في من يزيد من شدة علمه، ولكن ضيعه تلاميذه. الذي ضيع الليث بن سعد من؟ تلاميذ، لم يدون التلاميذ علمه ولم يكتبوا علمه ولم ينشروه في الناس كما فعل أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك وأصحاب أحمد. فالطلبة هم أكبر عون لنشر علم الشيخ. وكان الليث يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحم الله الليث فإنه قصر، أما أنا فأقول لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. وحق لنا في أيامنا أن نقول لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ورأيتم صورته على القمر فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. الليث بن سعد يقول عن أبي الأسود فهو داخل في كلمة الإمام البخاري سابقا حدثنا حيوة وغيره. من الذي يروي عن أبي الأسود؟ قلنا حيوة وبن لهيعة ومن؟ والليث. لكن لماذا لم يقل الإمام البخاري وطول علينا الإمام البخاري غفر الله له وجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم وألحقنا في الصالحين؟ ليش البخاري طول التطويل هذه؟ قال حدثنا حيوة وغيره، حدثنا أبي الأسود، ثم قال وقال الليث عن أبي الأسود. لماذا لم يقل حدثنا حيوة والليث وغيرهما حدثنا أبو الأسود؟ ليش قال حدثنا حيوة وغيره، حدثنا أبو الأسود، وعن الليث عن أبي الأسود؟ لماذا؟ هات يا سامر، من الذي قال عن الليث؟ وماذا قال حيوة وغيره؟ حدثنا. حيوة وغيره قال حدثنا، والليث قال عن. فلو البخاري قال حدثنا الليث، حيوة والليث حدثنا، لكذب على الليث، هو لم يصرح بالتحديث، ما قال حدثنا، قال عن. فهذه دقة متناهية بعلماء الحديث. نضر الله وجوههم وكثرهم ربي أينما كانوا، ودعا لهم نبينا بتنظير الوجه، فهم الطائفة المنصورة كما قال البخاري وعلي بن المديني، وهم فرسان الإسلام، وهم حراس الحدود على كلام بعض الفضلاء في هذا الزمان. وقال الليث عن أبي الأسود، قال قطع على أهل المدينة بعث، سير لأهل على أهل المدينة جيش، وكان هذا الجيش يريد أن يبطش بأهل المدينة. قطع على أهل المدينة بعث أي جيش. يقول أبو الأسود فاكتتبت فيه، كنت واحدا من هذا الجيش، فبلغ الخبر طاووس تابع اليماني، طاووس بن كيسان اليماني الذي تتلمذ على عبد الله بن عباس، قال عفوا عكرمة وليس طاووس، عكرمة وليس طاووس، وكان عكرمة مولى لعبد الله بن عباس. يقول فلقيت عكرمة فأخبرته أني اكتتبت في جيش سيحارب أهل المدينة، فلقيت عكرمة فأخبرته، فنهاني أشد النهي، نهاني أن أكون مع هذا الجيش، لأن في اكتتابي مع هذا الجيش فيه تكثير سواد له، وتكثير سواد أهل الظلم حرام شرع، لسيما وقد أسند أبو يعلى عن عبد الله بن المسعود مرفوعا، وأوقفه ابن المبارك في الزهد عن أبي الدرداء قوله، من قولة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. والإنسان لا يكثر سواد قوم إلا معهم. وفي الصحيح يحشر المرء مع من أحب. وابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه، يقول لو أن أحدكم عبد الله 40 أو قال 70 سنة بين الركن والمقام، إيش بين الركن والمقام؟ حجر الأسود. لو أن أحدكم عبد الله 70 قال 40 أو قال 70 سنة بين الركن والمقام عند الحجر الأسود ما حشر إلا مع من أحب. ولذا أكبر عزاء لنا في تقصيرنا مع ربنا أننا نحب نبينا ونحب أصحابه ونحب العلماء والصالحين، فنسأل الله سبحانه أن نحشر معهم. الصحابة لما تذكروا الجنة رأوا أن النبي في درجات لن يبلغوها فحزن، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك في الجنة تكون في مقام، نحن في مقام لا نراك. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الله والرسول تستلزم المحبة، فمن أطاع الله والرسول كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتكثير السواد فيه تعاون إن كانوا أهل خير على البر والتقوى، وإن كانوا أهل شر فيه تعاون على الإثم والعدوان. ولذا تكثير سواد أهل الظلم وأهل الفتن وأهل البدع حرام، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، بل فيه زيادة على التعاون على الإثم والعدوان، فيه إشعار بغربة أهل الحق، وفيه تقوية لشوكة المبطلين ووحشة وإرعاب وإضعاف لأهل الحق. لما اكتسب أبو الأسود لاحظوا معي حتى فقط أتمم لطيفة، حدثنا طلاب الذي يقول حدثنا، ثم حيوى يقول حدثنا، ثم أبو الأسود يقول لقيت عكرمة فأخبرته، وهذا أيضا في معنى التحديث. ثم يقول عكرمة أخبرني ابن عباس، فالإسناد كله مسلسل بالسماع، وأشرف أنواع الأحاديث المسلسلة بالسماع، ففيه نفي الانقطاع ولا الانقطاع إلا، وفيه وهو من أصح الأحاديث. تأمل معي، عكرمة أبو الأسود لم يكتتب مع جيش الكفار، كتتب مع جيش ظالم، فأنزل عليه عكرمة آية وردت في الكفار. هل يجوز الاستدلال بآية وردت في الكفار فننزلها على المسلمين؟ ينظر في سبب النزول. فالقاعدة عند علماء التفسير ليست العبرة إلا بعموم اللفظ، ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخشى على نفسه لما توسع المال بين يديه أن يقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية أصلا وردت في من؟ وردت في الكفار. فعلماء الأصول وعلماء التفسير يقولون في سبب النزول ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، ينظر في المعنى. هؤلاء المسلمون الذين بقوا في مكة كانوا مستضعفين، فلما خرج الكفار لمحاربة المسلمين في بدر وكانوا مستضعفين، فلم يقدروا إلا أن يخرجوا معه، فكثروا سواده، فأنذر الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فرد الله عليهم بقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي أبقاكم في هذا المكان حتى تضطرون للخروج مع الكفار وحتى تكثروا سواد الكفار؟ ما الذي ألجأكم لذلك؟ فالدين أغلى من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة كما في الصحيح نظر إليها وقال والله إني أعلم إنك لأحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالدين إذا لم يستطع الإنسان أن يقيمه فالواجب عليه أن ينتقل إلى مكان يقيم فيه الدين. الأوطان تحب، والإنسان مجبول على حب الوطن، على حب مسقط رأسه كما يقولون. ومن رحمة الله بنا حتى يحبب إلينا جنته أن كان موطن رأس أو أبينا الأول آدم الجنة، ولذا القلوب تهفو إلى الجنة لأنها أول موطن لأبينا آدم. فكلما تذكر الجنة تجد في نفسك شوقا شديدا لها، حتى الفاجر حتى الفاسق هي الموطن الأول لأبينا آدم. لكن متى لم يستطع المسلم أن يقيم دينه فدينه أغلى من بلده، صحيح؟ ويقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنزلها الله في حق من هذه الآية؟ في حق المسلمين الذين بقوا في مكة لما اضطروا للخروج مع الكفار في محاربة المسلمين في بدر. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعف في الأرض تخرج تقاتل المسلمين؟ هذا أمر حرام. فلا يجوز للمسلم أن يكثر سواد الكفار، والواجب على المسلم أن يتميز عن الكفار. ومن مقاصد الشريعة العامة أن يتميز المسلم عن الكفار، وأن يتميز المسلم عن أهل الكتاب، وأن يتميز الإنسان عن الحيوان، وأن يقع تفريق بين الرجال والنساء. ولذا حرم الشرع تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وحرم الشرع تشبه الرجل بالحيوان، وأمر الشرع بمخالفة أهل الكتاب، وأمر الشرع بالتميز عن الكفار حتى فيما ليس لك فيه نصيب وهو الشيب، شيب الرأس أو شيب اللحية، ما لأحد فيه شيب نصيب. فمن شاب رأسه أو لحيته قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا هذا الكتاب، غيروا الشيء. حتى الشيء الذي ليس لك فيه نصيب الواجب عليك أن تتميز عن أهل الكتاب. التميز عن أهل الكتاب في أشياء مندوبة وفي أشياء واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم خالفوا هذا الكتاب، وورد 17 حديثا في صلاة النعال عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الصلاة بين يدي الله نخالف أهل الكتاب. ولو أنك نظرت في مخالفات المسلمين اليوم لوجدت أن جل المخالفات قائمة على التشبه بأهل الكتاب. ولو أن باحثا فطنا متفننا ينظر في النصوص من الأحاديث والآثار ويجمع مخالفات المسلمين أهل الكتاب في واقع الحياة لاحتاج إلى مجلدات كثيرة. خطر في بالي في يوم الأيام أن أحقق مخطوط لواحد من غزة اسمه بدر الدين الغزي من وفاة القرن التاسع، له كتاب اسمه حسن التنبه في مسألة التشبه، ومخطوطه بخطه في المكتبة الظاهرية، فمكثت فترة فحصلت المخطوط. فلما رأيت حجم المخطوط قلت يحتاج مني إلى أقل شيء إلى 15 سنة حتى أحققه، فضربت عنه صفحا. المخطوط بخط دقيق في 10 مجلدات ضخام، يعني لو احتجت أن أخدمه لكان في أكثر من 30 مجلدة مطبوعة في التشبه بأهل الكتاب في القرن التاسع. ماذا نقول في هذا الزمان؟ لا تكاد عين طالب العلم الحريص الذي يعرف الاتباع وتعظيم السنة وتعظيم ما عليه الصحابة والتابعين، لا تكاد عينه تنظر إلى شيء إلا ويتذكر مخالفة أهل الكتاب. حتى هذا البحراب ألف فيه السيوطي كتابا سماه إعلام الأريب ببدعة المحاريب، وذكر أن هذا من النصارى، وهذه الزخرفة من النصارى، والمسجد الحمد لله في عافية، الزخرفة قليلة. لا تكاد تجد مخالفة إلا ولأهل الكتاب فيها نصيب. فالواجب على المسلمين أن لا يكسروا سواد المبطلين، والواجب عليهم أن يتمايزوا عن أهل الكتاب وعن المشركين، وأن يتمايز الرجال عن النساء، وأن يتمايز الإنسان عن الدواب. هذه مقاصد الشريعة الأربعة، كل أحكام الشريعة جاءت ليقع هذا التمايز. يا شيخ مش النساء كالرجال؟ لا، النساء ليست كالرجال. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، والأطباء يقولون الذكر ليس كالأنثى، والتحليل الفسيولوجي للمرأة غير الأنثى، صحيح؟ وعقل المرأة في التحليل المرأة تنسى أكثر من الرجل، والله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن بديع استنباطات والدة الإمام الشافعي، ومثلها يحق لها أن تلد الشافعي، دخلت على القاضي لتشهد، فلما دخلت الشاهدة الأولى لحقتها، فقال لها القاضي ارجعي يا أمة الله حتى تفرغ أختك من الشهادة ثم تشهدين، قالت لا والله لا تشهد إلا أمامي ولا أشهد إلا أمامها، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فأنت الذي تفعل خطأ أن تريد أن تشهدها ثم تخرج وأشهد أنا، هذا خطأ، هي تشهد أمامي وأنا أشهد أمامها. فحق لمثل هذه المرأة التي أفهمت وعلمت القاضي، حق لها أن تلد أمثال الشافعي. طيب أنتم يا مشايخ لو سئلتم الشرع في مساواة بين المرأة والذكر ايش تقولون؟ ايش تقول في مساواة ما في مساواة؟ تفضل. لو سئلت هذا السؤال هل الشرع ساوى بين الرجل والمرأة؟ لا لا، الشرع ما نادى بمساواة الذكر والمرأة، الشرع ما جاء بالمساواة، الشرع جاء بالعدل، وينبغي أن تفرقوا بين العدل والمساواة. والعدل أن تضع كل شيء في مكانه، ما أجملها، قلت مساواة الذكر يوم يغير على الأولاد الأب يوم الأم، هذه المساواة، هذه المساواة. يوم الأم ترضع، يوم الولد الوالد يرضع، هذه مساواة تخالف سنة الله عز وجل. كيف يرضع الولد؟ ما خلق الله لي ثديا ولا خلق لي حليبا، كيف يرضع الولد؟ الله نادى بالعدل، الله أمر بالعدل، التي خلق لها ثدي وحليب هي التي ترضع، والذي أعطاه قوة هو الذي يعمل. فالله عز وجل والشرع نادى بإيش؟ بالعدل، نادى بالمساواة. ونفخر، ما ننهزم، أنتم لا تسوون بالذكر المرأة، نعم نحن لا نسوي بالذكر المرأة، ونقول هذا بأعلى صوتنا، لأن الله قال لنا الذي خلق الذكر والأنثى ليس الذكر كالأنثى، فكيف أنا أقول الذكر كالأنثى؟ والأطباء والعقلاء، علماء النفس، علماء الاجتماع، وكل أصحاب العقول والفهوم بكافة اختصاصات العلوم الإنسانية يقولون الذكر ليس كالأنثى. كل من عنده مسكة عقل يقول الذكر ليس كالأنثى، الأطباء يقولون الذكر ليس كالأنثى، ولسنا بحاجة لأن نحتج بغيرنا بغير كلام ربنا. الله أمر بالعدل. بهذه المناسبة أحببت أن أبين أن مقاصد الشرع العامة جاءت في أمور أربعة. جاء الشرع لتحقيق هذه المسائل الأربعة، وينبغي أن نفهمها جيدا. الشاهد، بما أن الشرع جاء فلا يجعل المسلمين كالمجرمين، فلا يجوز تكثير سواد المجرمين، والإجرام على درجات، ومن الإجرام الظلم وأصحاب الفتن وأصحاب البدع وأصحاب الكبائر، فهؤلاء لا يكثر سوادهم. فاستدل عكرمة بآية وردت في الكفار أصالة، ولكنه لم يلتفت إلى العبرة، ليست بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. فالظالم ما أقام الدين، وصاحب الفتن ما أقام الدين، والواجب إقامة الدين. يقول عكرمة أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، هؤلاء الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بدر، وهم المشركين الذين خرجوا لمحاربة أهل بدر، يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى. قال بعض الشراح هذا فيه قلب، قالوا فيرمى بالسهم فيأتي فيصيب أحدهم فيقتله، بعضهم قال هذا الكلام في قلب، فيأتي السهم فيرمى، أصل الكلام فيرمى السهم فيأتي فيصيب أحدهم فيقتله، فيقتله. وفي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري هكذا قال، قال فيرمي به، فيأتي السهم، يعني في المعركة السهم هذا يسمى سهم غرب، يعني سهم طائش، فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله أو يضربه بالسيف فيقتله. يعني أنت خارج في المعركة، هذه المعركة ليست يعني ممكن أن تموت في صفوف المشركين، خرجت تقاتل مع المشركين، يأتي سهم غرب، سهم طائش، فيقتل من؟ يقتل المسلم وهو في صفوف المشركين، فيكون من الكفار، فيحسب على أنه من الكفار. فالأمر ليس بسهل، من خرج مع الكفار فمات وهو بينهم يحسب عليهم. ولذا يعرف الإنسان بخواص أصحابه، فصاحب الدين يعرف يكون خواص أصحابه من أهل الدين، فإن كان من طلبة العلم فخواص أصحابه من طلبة العلم، كان من أهل الاتباع فخواص أصحابه من أهل الاتباع، كان من أهل البدع فخواص أصحابه من أهل البدع. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على ألا يكثر سواد المبطلين ولا سواد أهل الفتن ولا سواد أهل الظلم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا الذي خرج ومات في صحف الكفار هذا ظالم نفسه، ما كان ينبغي أن يخرج وما كان ينبغي أن يكثر سواد الكفار. في هذا الحديث فائدة تخطئة من يقيم بين أهل المعصية وبين أهل البدع باختياره، والذي يقدر على التحول لا يعذر. ومن لطيف ما وجدت في الكوثر الجاري للإمام القراني وهو من فئة القرن الثامن، وقد في حدود علمي هذا آخر كتاب طبع في شرح البخاري طبع حديثا، يقول الإمام القراني في الكوثر الجاري المجلد 11 الصفحة 24 على هذا الحديث، يقول: وفيه دلالة على أن الإنسان يجب عليه الفرار من مجالسة أهل البدع والمعاصي، حتى قال بعض العلماء: يحرم النظر إلى مراكبهم وملابسهم، فإنه ربما يغريهم على الإكثار والإفراد فيه. فإذن الواجب على المسلم أن يتميز بدينه وأن يتميز بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكسر سواده الفتن والظلم. فمن أسباب محاربة الفتنة، من أسباب الشرعية التي توافق سنة الله في كونه، من أسباب محاربة الفتنة ألا يظهر وألا يكثر سواده. أكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله إلى نكمل الشرح فيما بعد. أخ يقول: شاب قبل أن يموت تبرع بقرنيتيه وكليتيه بعد موته، وبعد موته أخذت القرنيتين ووضعتا لامرأة وكانت لا ترى بعد ذلك فصارت ترى، وقالت: سوف أقرأ القرآن عن روحي ما دمت حيا. هل فعل هذا الشاب جائز؟ وإذا كان جائزا هل ثواب يصل له من قراءة القرآن؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى فيها تبرع، حكم التبرع بالأعضاء. ما هو حكم التبرع بالأعضاء؟ وهل القرنية كالأعضاء أم أن القرنية لخلاف الأعضاء؟ مسألة لا يوجد فيها نص. وأنا أحب قبل أن أجيب أن أوصل المسألة. اعلموا أن المسألة أولا نبحث فيها عن النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد في السنة فننظر هل سبقت وحدثت، فإن وجدنا قولا للصحابة ولسيما من شاع وانتشر بين الصحابة بين سائر الصحابة فنعض عليه بالنواجذ، وإن لم يرد فيها شيء من النقل لا من كتاب ولا من سنة ولا نقل الصحابة ننظر على أي قواعد تخرج. فإن خرجناها على قاعدة فقهية فالقواعد امتداد للنصوص، فإن لم نجد قاعدة فقهية فنخرجها على مقاصد الشريعة الكلية، في مقاصد الشريعة عامة. الإمام القرطبي له تفسير جميل وبديع، وأنصح الطلبة ممن يريد أن يتخصص في الفقه أن يقرأ كتاب سماه الجامع لأحكام القرآن، ما ترك واردة ولا شاردة يمكن أن تصبط من آية إلا وذكرها. حتى لما شرح قول الله تعالى: والتين والزيتون، قال: هل في زكاة في التين والزيتون أم لا؟ يعني هو قرأ القرآن وعقله إيش؟ عقله يريد الأحكام الفقهية، همه في تفسيره الأحكام، لذا قال: الجامع لأحكام القرآن. فطالب العلم بعد أن يقرأ تفسير ابن كثير، لابد لكل طلبة العلم أن يقرأ تفسير ابن كثير، ثم بعد تفسير ابن كثير كل يقرأ الشيء الذي يريد يتخصص فيه. من أراد يتخصص في الحديث ينبغي أن يقرأ تفسير ابن جرير، من أراد يتخصص في النحو ينبغي أن يقرأ تفسير البحر المحيط، من أراد أن يتخصص في الفقه فينبغي أن يقرأ تفسير القرطبي، من أراد أن يتخصص في الأصول ينبغي أن يقرأ تفسير أضواء البيان. فكل تفسير له شيء غالب عليه. الشاهد أن الإمام القرطبي لما فسر قول الله تعالى في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، قال من مقتضيات التكريم أنه يحرم بيع شعره ويحرم بيع أي شيء منه، يعني وجود قطع غيار بشرية هذا ليس تكريما للإنسان، صحيح؟ هذا ليس تكريما للإنسان. وللأسف يطرق سمعي أن كثيرا من الناس أو أن بعض الناس يبيع الواحد منهم كليته، واحد يكون مبتلى نسأل الله أن يكون عافية فتعرض عليه مال فيبيع الكلية، هذا البيع يقينا حرام لأن هذا ينافي التكريم. إذا كان بيع الشعر حرام على رأي القرطبي، لكن القرطبي رحمه الله ألهمه الله فقال بيع شعره وبيع أي شيء من جسمه، ما كانوا يتصوروا يبيع الكلية ويبيعوا، ما كانوا يتصوروا، لكن النظير بالنظير يلحق النظير بالنظير. طيب أخونا يسأل مش عن البيع، يسأل عن التبرع، عن التبرع. طيب ينظر في التبرع للمعاصرين مسألة ليس لها نظير عند السابقين فهي نازلة، فالعلماء المعاصرين لهم قولان، منهم من يمنع ومنهم من يجوز. من يمنع يحتج بالآتي، يقولون التبرع لا يكون إلا بعد أن تثبت الملكية، يعني هل يجوز لي أن أتبرع بسيارتك أو أن أتبرع ببيتك؟ ليش؟ ما ملكت، أنا ما أملك سيارتك ولا أملك بيتك، إذا اشتريت سيارتك بصير أتبرع فيها؟ إذا اشتريت سيارتك، إذا أنا اشتريت منك سيارتك بصير أتبرع فيها؟ ما الذي يمنع؟ التبرع يكون بعد إيش؟ بعد الملك، أنت تملكت تبرعت. فبعض أهل العلم يقولون هل الإنسان يملك نفسه حتى يتبرع؟ يعني هل أنا لي أن أتصرف في نفسي حتى أتبرع؟ هذه نقطة. نقطة رقم اثنين، لماذا يستبشع الناس التبرع بإحدى اليدين أو بإحدى القدمين؟ الله خلق للإنسان يدين وقدمين وكليتين، ليش الناس يجوزون التبرع بالشيء الخفي ولا يستسيغون التبرع بالشيء الظاهر؟ وما الفرق؟ ثم الطبيب الذي يريد أن يأخذ مني الكلية وضعوها للمريض، لو قلت له أنا أريد ضمان منك يا طبيب، أنا أريد منك ضمان أني لا أحتاج لهذه الكلية، أنا أتبرع بالكلية لكن أحتاج منك أن تضمن لي أنني لن أكون بحاجة لهذه الكلية، فهل يمكن الطبيب على أصول الطب الذي تعلمه، ومعنى دكتور باطني دكتور أسامة، هل يمكن للطبيب أن يعطيني ضمان أني لا أحتاج إليها؟ أنا أسأل متعلما، وإن كنت جالسا على الكرسي والأصل متعلم أن نجلس في غير هذا المجلس، قال دكتور أسامة مش معنى الدكتور ولا أنا مخطف الاسم، أستاذنا دكتور ولا ما في أطباء معنا. طيب هل يمكن للطبيب أن يعطيني ضمانا؟ ما أظن صحيح أن يعطيني ضمان، صحيح؟ فلهذه الأسباب ولغيرها، إيش غيرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الميت على ما مات عليه، الله أعلم، يبعث الميت على ما مات عليه، الملبي مات يبعث هكذا، لكن ما تدري إيش بر أيضا عموم الحديث، عموم لفظ الحديث، من مات بكلية يبعث بدون كلية، من مات بدون قرنية يبعث بدون قرنية، عموم الحديث قد يشمل هذا. لهذه الأسباب منع بعض أهل العلم التبرع بالكلية. هذا دليل المانعي. هنالك فريق قالوا بالجواز، ولا سيما القرنية، قالوا القرنية أمرها واسع. ليش القرنية أمرها واسع؟ قالوا القرنية ما فيها مثلى، يعني بعد ما يؤخذ القرنية من الميت تنظر إليه ما تجد شيئا قد نزع عنه، يعني القرنية شيء رقيق إن نزع من العين، والناظر إلى الميت الذي نزعت قرنيته لا يرى فيه تغير، يعني ما فيه مثلى. ولذا التبرع القرنية في نظري أمر سهل إن شاء الله، أمر القرنية سهل، يعني شيء يسير جدا وشيء رقيق جدا، وشيء يعني بعد التبرع لو نظرت للميت ما تجد أن عيونه قد تغيرت، فالأمر واسع إن شاء الله وسهل. لكن بعض أهل العلم يجوز الكلية، التبرع بالكلية أيضا. قالوا لما جائز التبرع بالكلية؟ قال الشريعة جاءت لتحقيق الحياة، وهذا من باب التطبب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. وهذا الميت سيحلل وتأكله الأرض، وبالتالي أن نستفيد منه، أن نستفيد من كليته لا حرج في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الميت على ما مات عليه، المراد في حاله في تقواه وصلاحه أو فجوره وفسقه. فالذي يموت ساجد يبعث ساجد، الذي يموت ملبي يبعث ملبي، والذي يموت مخمور والعياذ بالله يبعث مخمور. ولا صلة بالبدن، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم موضوع البدن. فوقع خلاف بين العلماء، وكل له وجهة هو موليها. ولا يوجد نقل يسعفنا لأن نقول هذا راجح وهذا وما عداه خطأ بيقين. والمسألة تبقى مسألة مناطة على الرأي، والرأي يذكر من غير جزم. يقال الإنسان يميل قلبي لكذا بناء على كذا وكذا وكذا أقول بكذا. هذه الأقوال للعلماء، والعلماء الكبار من علمائنا يرون هذا ويرون هذا. ولذا أنا الذي أراه، أسأل الله سبحانه وتعالى الخير، وأسأل الله العافية للجميع، وأسأل الله لم يبتلى، ألا يقدم الإنسان على أن يتبرع لغيره. فإن فعل وقد وقعت الوفاة، فأرجو الله أن يثيبه على نيته، أرجو الله أن يثيبه على نيته، أرجو الله أن يثيبه على نيته. لكن موضوع قراءة القرآن للغير كالصلاة للغير هي عبادة خاصة. ويعجبني كلام جيد لابن كثير في تفسير سورة النجم عند قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال العلامة ابن كثير في تفسيره المشهور عند هذه الآية واستنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الغير. ليش؟ لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والقرآن موجود، والموت موجود، والدوافع لحب الخير ورحمة الغير حاصلة، ولم ينقل عن أحد أنه أوصى غيره أن يقرأ عليه القرآن بعد وفاته. وما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى خلاف هذا. والذي ورد عن ابن عمر أنه أوصى بعد وفاته أن يقرأ عليه أواخر سورة البقرة، وأسند ذلك عن الخلال مثل الإمام أحمد في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإسناد فيه رجل كذاب، يعني الخبر الذي فيه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عليه على قبره بعد وفاته أواخر البقرة، مدار هذا الخبر على راو كذاب، وهذا لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه. ما يعتمد أخبار الكذابين ولا أخبار المجاهيل ولا أخبار المتروكين، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل الصنعة الحنيفية. ولا يجوز للإنسان أن يتفلسف يقول هذا حديث ضعيف وضعيف وخفيف وضال الأعمال، هذا مش ضعيف، هذا كذب. والحديث الضعيف جدا باتفاق علماء الحديث يحرم الأخذ به حتى في ضال الأعمال، ضعيف جدا. والمتروك الذي فيه متروك، ويحرم الأخذ بحديث فضائل الأعمال الحديث ضعيف إلا بعد البيان عند العلماء. وقد نقل العلائي الإجماع على وجوب البيان، وجوب بيان الضعف، لقيود أخرى ذكرها الحافظ ابن رجب نقلا، ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب، ونقلها عنه تلميذه السخاوي في القول البديع. تفضل. إن تبرعت بمالك فابحث عن من يستفيد من المال في الطاعة، فكيف إن تبرعت بما هو أغلى من مالك، فكيف إن تبرعت بما هو أغلى من مالك. تفضل. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره وهو حي، ولذا يعني أن يكسر عظم الميت هذا إهانة، وقد سبق وهذا تفصيل لما سبق عن القرطبي، ولقد كرمنا بني آدم حتى الكافر يحرم كسر عظمه وهو ميت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن المثلى، وفي رواية في مسند أحمد نهى النبي عن التمثيل. بعض المشايخ أهل اليمن قال التمثيل يعني التمثيل اليوم اللي هو الخيال، ظل الخيال، هذا غلط. مراد بالتمثيل إيش؟ المثلى. مراد بالتمثيل المثلى. وهذا يستدل به، استدل به المانعون، استدل المانعون بهذا. وبعضهم يفصل، شيخنا الألباني رحمه الله كان له رأي فاتني أن أذكره في جواب هذا السؤال. كان شيخنا يقول رحمه الله أن يأخذ المسلم من الكافر يجوز، وأما أن يأخذ الكافر من المسلم فلا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأهل الإسلام يعلون ولا يعلى عليه، فيجوز المسلم أن يأخذ من الكافر ولا يجوز الكافر أن يأخذ من المسلم. هل يجوز السفر وولده عبد اللطيف وهو حي صلى الله العافية أخذ كبد واحد صيني، عمل عملية في الصين وضرع له كبد ولا الحمد والآن في عافية، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار للعمل هناك والبقاء هناك؟ أن تبقى في بلاد الكفار حرام، الإقامة الدائمة في بلاد الكفار حرام. إيش الحرام؟ مش حرام من التشبه ومن قلب الموازين. للأسف ما نسمعه على ألسنة كثير من الناس اليوم يقول لك أنا أريد أن أهاجر إلى كندا، أريد أن أهاجر إلى أمريكا. غفر الله لك، الهجرة تكون من ديار الكفر ديار الإسلام. الهجرة أن تهاجر، الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر إيش؟ معصية الله. فالمهاجر الذي يهاجر من ديار الكفر لديار الإسلام، والله يا إخوة لا أريد أن أبالغ، عشرات الألوف من الإخوة الطيبين الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا يتمنون أن يجلسوا هذا المجلس وأن يقيموا في بلادنا وأن يتعلموا دين الله عز وجل، عشرات الألوف. ومنهم من يتمكن أشهر يتعلم ثم يعود، ومنهم من لا يتمكن لأسباب خاصة به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. والكفار يقولون لك نحن نسامح بصلاحك وصلاح ولدك وصلاح ولد ولدك، أما إن كان ولده صالحا فنحن فاشلون. نحن نسامحك تكون صالح، ولدك يكون صالح، ولد ولدك يكون صالح، أما ما بعده إن كان صالحا فنحن فاشلون. جاءني بعض الأحبة يقول خلال موقفين تركت أمريكا، قصص وحكيات كثيرة، وعندنا أخونا الفاضل جزاه الله خير كان إمام في أمريكا وعنده قصص يحدثنا، لعله حدثنا يحدثنا بساعات في هذا الأمر. الإقامة في ديار الكفر فيه فيها دنيا لا دين، وفيها إضاعة للأولاد، وفيها غش للرعية الذي يبقي أولاده وبناته هناك وغاش لرعيته، غاش لأولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وغاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. أولادك يعيشون بنوع عوز وشيء من عدم السعة في المال في بلاد المسلمين أفضل من أن يعيشوا مترفهين متنعمين أصحاب دنيا في بلاد الكفار. فالإقامة حرام. أما السفرة العارضة التي يحتاجها الإنسان كان يذهب ليعلمه أو يذكرهم أو ليدرس أو يذهب التاجر لسفر أو المتطبب للتطبب لا حرج في ذلك. أما الممنوع أن تصبح سنا في دولاب تدور بدوران هذا الدولاب. وذكرت لكم في أول الدرس أن من مقاصد الشرع إيش؟ عدم تشبه المسلم بمين؟ بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في الحديث نار المسلم ونار الكافر لا تتراءى، والحديث صحيح عند أبي داود. يعني كانوا قديما الواحد لما ينزل مكان يتخذه مسكنا له يشعل النار فيستفيد منها بالدفء ويستفيد منها بالإنارة. فالنبي قال نار المسلم نار الكافر لا تتراءى. إذا في نار كافر هنا ما تكون أمامها أيها المسلم، ابعد ابتعد، لا تكون نارك مقابل ناره. أن تعيش سن في دولاب مع الكفار وتفكر بتفكيرهم وأن يتربى أولادك على مفاهيمهم وعلى قيمهم لمصيبة، هذه مصيبة، مصيبة عظمى، مصيبة كبرى. فأول ما يلقن الولد الحرية المطلقة والعدل الكذب، المساواة، لا أقصد العدل، المساواة الكذب بين الذكر، بين الأنثى والذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حصلت على أكثر 500 درس من دروسك وأنا أستفيد من سماعها مرارا وتكرارا، ولكن كثير منها غير واضح، ونرجو الاعتناء بعملية التسجيل حتى تتم الفائدة في حياتكم بعد مماتكم. نسأل الله العظيم القدير أن يطول أعماركم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن ينفع بالجميع، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى. هل يجوز للإنسان لا يأتيه أولاد أن يفعل طفل أنابيب؟ الطب له فوائد، لكن الأطباء أظن يوافقوني إن قلت في بعض الأحيان له أضرار. ومن أعجب ما سئلت عنه في حياتي وقف له شعر رأسي، ممرضة تتصل بي تقول أعطيت عينة من رجل لغير زوجته بالخطأ، فأخبرت الطبيب، فقال لي الطبيب مشي. أي والله مشي، يعني الأخت أخطأت الممرضة، فتناولت عينة إما حيوان منوي أو بويضة، فصار في خطأ في التلقيح مشي. هذا من أعجب ما يسمع، ولو ورد احتمال يسير لا يذكر على مثل هذه العملية تجعلنا نفتي بالمنع. وأيضا سألتني مرة امرأة فعلمتني بسؤالها ووسعت لي فهمي في موضوع طفل النبي، تقول لي يا شيخ أخذت عينة مني ومن زوجي ويأخذون أقل شيء 3 عينات، حتى إذا ما نجحت في العينة الأولى تكون المرة الثانية والثالثة. قول يا شيخ المرة الأولى فشلت، الحمل سقط وزوجي مات، وبدي أخذ العينة الثانية بعد وفاته، يعني وراء تحمل، ولو قيل لها من أين أنت حملتي تقول من وين؟ من زوجي، زوجك مات، قال من المني اللي تركه. هذا يفتح باب عهر للناس، كل امرأة تزني بعد وفاة زوجها تقول هذا من زوج، وكيف الزوج الميت يأتي ولد؟ زوج ميت يأتي ولد؟ هذا أيضا يشير للمنع. ثم في مسائل في طفل الأنابيب معقدة للغاية، واحد يقول لك يا شيخ زوجتي المبيض عنها عندها سليم فيفرز بويضة سليمة، ولكن الرحم لا يتحمل الحمل، فنريد نأخذ هذه البويضة من زوجتي ونلقحها ثم نزرعها في رحم امرأة أخرى. أوه مشكلة. طيب زرعناها في رحم امرأة أخرى، إيش علاقة المرأة الأخرى بالولد؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هل هي الأم؟ طب صاحبة البويضة مشاكل، وإلا يقال من أحيا أرضا مواتا فهي له. مسألة كلما قلبتها تجد مشاكل. والأدهى والأمر أنه الآن الخصية تؤخذ من ميت وتزرع لحي، أو جدار الخصية ينقل من واحد لواحد، كلها مشاكل، وفيها كشف أوراد، وكل هذا الأمر سببه عدم الجرأة على الزواج من الثانية. ما ربنا رزقك من زوجتك ولدا فقد أحل الله لك النساء. حدثني أخونا الشيخ خالد العنبر يقول ذهبت للشيخ ابن باز فبعد الدرس قلت يا شيخ أنا تزوجت ولي فترة وما رزقت الولد، فأدعو الله أن يرزقني الولد. قال فأخذ الشيخ بيدي قال يتزوج، أنا أقول للشيخ ادعو لي والشيخ يقول يتزوج، أنا أقول للشيخ ادعو لي والشيخ يقول يتزوج، تزوج ما قبل يدعي للشيخ. قال حتى تزوجت الثانية فجاءني منها 6 ثم جاءني من الأولى 5 بعد الزواج من الثانية. لله حكم، لله حكم سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه طفل الأنابيب عند العلماء عند الأطباء النفسانيين يقولون طفل الأنابيب ليس بسليم من ناحية نفسية، يعني هو جسم ما شاء الله جميل لكن نفسيته ليست نفسية إنسان سليم. وش الفائدة من ولد ويد عريض وهو ليس بسليم؟ وش الفائدة من هذا؟ ومن كان عقيما فليرضى بقدر الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور ويجعل من يشاء عقيما. ما رأي فضيلتكم في عملية أطفال الأنابيب؟ سؤال مكرر، ما أدري هل هذا من توافق الخاطر على الخاطر أم لماذا يحرم بيع الأعضاء اللي لم يكن يفضل؟ أنا ما قلت حرام، أنا نقلت لكم مجهد القائلين بالحرمة والقائلين بالحل. هل تصلى صلاة الخسوف في البيت مع الزوجة والأولاد لعدم إقامتها في المسجد، وما حكمها وكيف تصلى، وهل أصليها عند سماع خبر الخسوف أو بعد ذلك إلا ما استطعت؟